بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في موضوع الغناء وحقيقته، لاحظتم أن بعض الأعلام ومن جملتهم السيد الخوئي رحمه الله، لاحظنا كلمات الأعلام، عفوا قبل ما يعني ندخل في هذا المطلب نكمل ما ذكرناه من كلمات الأعلام الذين بنوا على أن الغناء ليس معناه مجملا وإنما معناه واضح مبين بين ويتطابق فيه المعنى العرفي مع التعريف اللغوي. ومن أهم من قال بهذه المقالة الشيخ الأنصاري رحمه الله، فقد قال: وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها. معناه المضمون ما له دخل، وهذا يصير المستفاد من عبارة الشيخ رحمه الله، سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخص. يقول لو فرضنا واحد متوقف أنه هذا غناء مو غناء، يقول على كل حال هذا حرام. من يصير هذا اللحن؟ هو اللحن الذي يستخدموه في ما هو شائع عند أهل اللهو وأهل الفسوق وأهل المعاصي، وهو يشير بذلك علما إلى قضية عرفية عامة خارجية، أنه هذا هو المتعارف عنده. مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو. هو يعني ماذا؟ يعني ما هو متعارف عند أهل الفسوق والمعاصي. وعليه مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين، يبقى الشيخ رحمه الله من أوكل القضية إلى أهل الفسوق والمعاصي والمتعارف عندهم. هذا الأمر هو في مقام، هذا الأمر هو ذكره تعريفا لما هو واضح عنده من حقيقة الغناء. يبقى هذا التعريف عندنا عند كثير منا ربما يكون خفيا. يعني المشكلة هو الشيخ مو من يبني على أن الغناء مجمل، مو هذا رأي. هو عرف بتعريف قد يكون عندي وعندك يصير مجمل. شنو معنى أهل الفسوق؟ شنو معنى كذا؟ هو من يقول اللغويين يحول القضية على اللغويين، يعني نرجع للتعريف اللغوي والعرفي. هذا المد والترجيع المطرب اللي يصير به هذا الإيقاع اللي هو من شأنه أنه يطرب، هذا هو يصير محرم. هو هذا الغناء، هو هذا المحرم. نعم ليش؟ مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو، وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين. نعم نعم أي سواء، ما أرجع للغويين، لكن عبارته بالنتيجة من يشير إلى هذا الواقع، والجماعة يشرحون هذا الواقع الغنائي، هو راح يرجع إلى هذا. مو الإجمال، لا ماكو عنده إجمال، بالعكس احنا نقول الشيخ مو من يقول بالإجمال، يقول انه هذا الأمر واضح، وإن كانت العبارات المعبرة عنه مختلفة، لكن هو فارغ عن أن هناك تقرر في الذهنية العرفية لمعنى الغناء. غاية الأمر أن العبارات تختلف عنه، اختلفت العبارات، مو هم اختلفوا، العبارات التي تعبر عنه تختلف.
استفادة بالنسبة لنا مجملة، يعني مجملة.
احنا سألنا نتحدث عن رأي الشيخ لو عن رأي الشيخ المعاصر هو الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ظاهر ما هو ظاهر عبارته أنه لا يتبنى نظرية إجمال معنى الغناء عرفا مثل الإيرواني. تدرون هذا إذا تبناها راح يصير بها نتائج جدا مهمة، لأنه راح تضيق دائرة الحرام من الغناء إلى الحد المتيقن فقط، وما عدا يبقى مشكوك، فإذا يبنى فيه على البراءة. إيش راح يصير؟ بينما هذه الجمهرة من الأعلام اللي إحنا لاحظنا كلماتهم مستوضحين أنه هذا مو مجمل، فمن يقول أنه مجمل هذا في الحقيقة قلنا أنه عنده مشكلة. على أساس يقول مجمل هو أمر عرفا ما يعانون من إجمال، إلا الآن في عرف المتشرعة عندما اختلفت عبارات الفقهاء عليهم فاضطرب الحال عندهم. وإلا من تروح إلى جو بعيد عن المتشرعة يترددون هاي الكلمة، ما يرددوها ككلمة مبهمة، كلمة الغنى يرددوها ككلمة فيها دلالتها الواضحة. اللغويون أيضا شرحوها، الفقهاء شرحوها، بعضهم تكلف في بيان خصوصياتها ربما اختلفت عباراته. الشيخ ليس مثل الإيرواني، بل هو يتبنى أن الغناء معناه واضح. يبقى هل هو يتبنى عين ما نقول أو لا، هو يعبر عبارة هي يعني توكل الأمر إلى أمر خارجي، يعني الأمر الخارجي إحنا ما عايشي ولا عندنا أنس به حتى نقدر إحنا نعرفه بالدقة. يعني ربما إحنا كلمة الغناء عندنا أوضح من كلام الشيخ، أوضح من تعريف الشيخ، يعني المعرف أوضح من المعرف. ولكن على أي حال هو لا يبني على الإجمال، هذا يكفينا، هو لا يبني على الإجمال، هذا خلينا نتفق عليه خدمتكم.
هاي المقامات اللي تسمونها مقامات هي بالحقيقة هي جلسة، بس ما يقول هي عندنا مقام رشد يسمون دشت، دشت ومقام صبع
اسمه
يسمون مقام لام،
لعله ستة أو سبع
مقامات،
نعم.
المهم هي هاي اللي واحد يسوي صوته على مقام من المقامات العراقية وهو هذا الغناء.
هذا ما نقدر نخليه تعريف، لأنه أكو مقامات أو أكو طرق غناء غربي، هذه قد يكون ما داخله بالمقامات.
بعد
نسألون
قال
إن المقام غير اللحن،
نسأل الموسيقى
واحد
عنده شوية المقام غير اللحن، المقام شيء مشترك بكل كل
مدوة ترجع. فاحنا الدور راح نجي نبحث الساعة عن فد أمر تخصصي شنو هو المقام. لا هذول عندهم علم صاير فن صنعة أو نعم، بس هؤلاء أقول هم رايحين إلى التفاصيل، لتفاصيل المد والترجيع. احنا ما يهمنا ذني التفاصيل ولا هي مقومة للتحديد. احنا معنى التحديد مرة يعني ذكر المصادق، مرة التحديد بمعنى رسم الحدود للمعرف المفهوم الذي نخليه. احنا ذكر المصادق الآن هذا بعد المتأخر رتبة، قد يكون هم نشوف ضرورة إلى مثل ما تتفضلون نذكر مصادقها الشائعة، ولكن الآن خلينا نحدد حدوده بمعنى الفارق بينه وبين غيره، بحيث يصير مانع يصير جامع مانع.
نسأل الطباع الأمور القديمة ونسأل الفلاح الأمور الزراعية.
لا شيخنا هذا مو صحيح، لا تسمحوا، لأنه إحنا مثلاً إذا الطبيب قال المرأة مثلاً لا منية لها وعرفان المرأة يخرج منها شيء، احنا نشو نقول هذه بعد ما يجب عليها الغسل؟ ليش؟ طبيب يقول لا مني لها. بالنتيجة اقول احنا العرف العفو الكلام الشارع هو هذا المهم، هذا نقف خلي نرفع اليد عن هذا النقف، قد يكون مو يعني متع ما ادي اصرار عليه، ولكن أنا أشير إلى مرة اختلفت ويا أحد الأشخاص في هالقضية، يعني ممن كان يدعي جواز مثلا بعض الأمور اللي هي واضح أنها محرمة للمرأة. المهم احنا عندنا نصوص، النصوص خاطب الشارع فيها العرف ولم يخاطب اهل عرف خاص. فاذا جئنا لاهل العرف الخاص لكي نتعرف منهم على مقصودهم في عرفهم من هذه الكلمات، هذا اصلا ما ينفعنا في القضية الشرعية. نعم احنا ربما من اجل تشخيص حقيقة ما، مو تشخيص مفاد ما، من اجل تشخيص حقيقة ما نرجع للطبيب او نرجع للمختص من باب معرفة نظرة لحجية قول الخبير. لكن هذا مثلا نحتاج ان نعرف ان هذا مسكر او مو مسكر، احنا محددين معنى الاسكار عرفا، فالخبير يشخص لي هذا المصداق الكلي انه مسكر او لا، الكحول مثلا مسكر او ليس مسكر. احسنت، يصير من هذا الباب. اما ان نذهب الى اهل اختصاص معين ونتعرف من خلالهم على المفاد العرفي، هذا ما راح يكون رجوع لاهل الخبره في المفاد العرفي، وانما نرجع لاهل اللغه، ربما يكون هنالك وجه لان ناخذ منهم المفاد العرفي لانهم خبراء بالمفاد العرفي على الأقل بعضهم. أما أنه نرجع إلى أهل الاختصاص حتى هم أهل الاختصاص، هم بعضها يصير عندهم لغتهم الخاصة مرتبطة بأغراضهم، فهذا ما راح ينفعنا. على أي حال، وعليه يكون الأوجه، عليه يعني على ما تقدم، مو بس على كلام الشيخ في الأخير، أي الرؤية العامة للمطلب، يكون الأوجه البناء على كون الغناء عرفا هو المعنى المستفاد فقهيا من كلمات اللغويين، وهو ما اشتمل على العناصر الثلاثة المد والترجيع والتطريب. ظاهر هو هذا. قد يصادف عندنا فرد أفراد شاذة جدا قد تخرج، أو أفراد واضحة أنها من الغناء ولكنها مثلا ليس فيها مد، لكن واضحة أنها من الغناء، أكو أنماط غنائية تعتمد على قوة الإيقاع، فهي ليس فيها مد وترجيع، لكن هي بلا إشكال غنائية قد تدخل، ما عندي معنى في هذا. ولكن هو التعريف العام للغناء الذي هو يشير إلى المصادق يعني الأوسع والمفاد الأوسع من الغناء هو هذا. يبقى ما علم خروجه عرفا أو دخوله عرفا يلحق. فلهذا الفقهاء الذين احتاطوا للأمر، ومن جملتهم العلامة الطريعي في مجمع البحرين رضوان الله عليه، وقالوا أنه أو ما يفهمه العرف، هذا منتفهم هذه العبارة، لكن هذه ما ترجع للإجمال، يعني ما ترجع للإجماع، ترجع لأنه مهما يكون التعريف في أغلب الأشياء، التعريف اللغوي ما يصير تعريف مثل التعريف المنطقي جامعا مانعا، وإنما يشير إلى المصادق في الجملة، ولا ربما بعض الأمور لم تخرج. سأتقعد عرف الإنسان، هذا بعد من أوضح الأشياء، هو قد يصادف أنه بعض الأمور تخرج أو تدخل. الميت شنو؟ الميت إيش وقت يخرج عن عنوان الإنسانية؟ إذا تفسخ البدن، إذا بقيت العظام، كذا يسمى إنسان ما يسمى؟ الطفل شو وقت يسمى إنسان؟ الجنين يسمى إنسان ما يسمى؟ طبعا تبقى في أطراف وحواشي المعرف بعض المصادق ربما لا تفلح التعريفات بأن تنطبق عليها، وإن كان ارتكاز العرفي قد هو يشخصه، وفي بعض الأحيان حتى الارتكاز العرفي يتعطل، يصير عنده مساحة غامضة رمادية في حدود القضية. هذا هم لا ننكره، هذا هم تطبق عليه القواعد الأصولية في معرفة الوظيفة العملية فيه. أما أصل المعنى اللي هو يشمل مثلا 95-99% من مساحة الغناء، هو هذا موجود وواضح. وأما كون المضمون باطلا لهذه النقطة، كانت نقطة جوهرية في الخلاف في تعريف حقيقة الغناء، أن المضمون يجب أن يكون باطلا أو لا، فقد يستدل له يعني لأخذ كون المفهوم باطلا قد في حقيقة الغناء، قد يستدل لأخذ كون المفهوم المضمون باطلا في حقيقة الغناء بأحد طريقين، أحدهما ما دل على جواز التغني بالقرآن، والآخر ما ورد من كون الغناء من الإضلال عن سبيل الله. من أمرين حتى احنا لاحظناهن ولمحناهن في بعض كلمات الفقهاء، احنا قلنا ناخذ كلمات الفقهاء نشوف ارتكازهم، لان هذه دعوة اجمال اجمال ربما تسوى عندنا ايضا يعني جنوح نحو الاجمال، شفنا لا انه هواية اصلا مو قضية الدعوة الاجمال في غير محلها. لكن الان بعد احنا بصدد تحقيق القضية، ام اصل كون الغناء العرفي يشتمل على المد والترجيع وكونه مطربا هذا تقريبا واضح، وأهم شيء هو في الحقيقة الصوت الذي يحسن الذي فيه تطريب، انصافا هذا هو أهم شيء احنا نظفر به من كلام اللغويين ونجده منسجما مع كلام الفقهاء ونجده منسجما مع العرف، هو هذا النقطة. تحسين الصوت إلى حد يوجب التطريب اللي هو عادة ما يكون ذلك من خلال المد والترجيع.
بالنسبة لهذه التعريف اللي تقترحه المد والترجيع والتقليب يعني بشكل مطلق له المناسب،
لا بعدنا احنا قاعد نبحث بعدنا ما صار مطلق بعدنا على بداية الطريق بعدنا ما وصلنا للنتيجة المطلقة الآن بدون قلنا هذا الحصيلة اللي أخذناها منها جينا هسه قاعد نبحث عن أن المضمون مأخوذ أو ما مأخوذ فشلون يصير مطلق، يعني واضح أنه مو قصدنا أنه هذه النتيجة النهائية، يعني نجمع القرائن و نحاول أنه نأخذ بنظر الاعتبار كل ما فيه يعني خصوصية في هذا المجال، فنأتي إلى ما استدل به على اشتراط كون المضمون باطلا في حقيقة الغناء. قلنا أنه يمكن أن يستدل عليه بأحد طريقين، الطريق الأول النصوص الواردة في القرآن مثلا جواز التغني بالقرآن وأمثال ذلك، تحسين الصوت وما إلى ذلك من الأمور. الثاني ما ورد من كون الغناء من الإضلال عن سبيل الله. فنبدأ الآن بالشطر الأول، خلي نجي نلاحظ روايات القرآن. تذكرون بعض الأخوة كان يقول لازم نلاحظ هذه الرواية، واقعا هو كذلك، لكن قلنا هاي نلاحظها وين في حقيقة الغناء، هي مرتبطة في هذا الجانب. أما ما دل على جواز التغني بالقرآن فقد يستدل له بطوائف ثلاث. طائفة الأولى ما دل على حسن تحسين الصوت بتلاوته، اللي لاحظت أن السيد الخوئي رحمه الله قال ما دام هو تحسين الصوت وتحسين الصوت وحسن الصوت أصلا كيف يعرف، يعني افترض أنه تحسين الصوت أو حسن الصوت هذا مساوق للغناء، هكذا لاحظنا عبارة السيد رحمه الله، وإن كان استشكلنا عليه لكن بالنتيجة من اللي نبحث بعد لازم نأخذ القضايا كلها. لا المد والترجيع. نعم حسنتوا المد والترجيع اللي هو من يعني من يبني على المد والترجيع يعني كأنه هذا يصير نقض عليه وهكذا يعني أحسن. الطائفة الأولى ما دل على حسن تحسين الصوت بتلاوته، وفيها عدة أحاديث. طبعا وجهه خلينا نرجع يعني نبلور المطلب، وجه الاستدلال بهذه الطائفة هو أن تحسين الصوت إذا كان متقوما أو مساوقا لرفع الصوت ومده وترجيعه فيكون القول بتحسين الصوت اللي هو واضح أنه جائز ومسلم، يكون القول به موجبا لخروج هذا الصنف من الغناء المحرم، حتى لو كان ينطبق عليه تعريف الغناء، حتى لو كان فيه مد وترجيع وتطريب. هذا اللي راح يصير وجه الاستدلال بهذه الطائفة، واضح إن شاء الله، ربما هو ما مكتوب بشكل جلي لكن الآن إن شاء الله صار واضح. أعيده أن المفروغية عن جواز تحسين الصوت تكشف عن أن تحسين الصوت حتى وإن تحقق معه مقومات الغناء المفترضة في كلمات اللغويين مثلا، حتى وإن لابد من رفع اليد عن حكمه، فحتى لو كان هذا غناء فلا بد من القول بأنه حلال. لماذا؟ لأن بلا إشكال تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، فإذا كان مطلوبا يعني مو معقول أن يكون حراما. واضح إن شاء الله. وفيها عدة أحاديث. الأول، حديث الأول ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. هذه الرواية أما سندها ففيه علي بن معبد، طبعا واضح الأوائل، علي بن إبراهيم وأبوه ما يحتاج إلى بحث يعني لفرط وضوح الحال، وقد بحثنا سابقا عن هذين الرجلين اللي واضح أنه مقامهم في الوثاق. المهم الآن نلاحظ علي بن معبد، هذا الرجل هو رجل معروف وله كتاب ترجم له النجاشي وذكر طريقه إلى كتابه وترجم له الشيخ وعده من أصحاب الهادي عليه السلام وذكر طريقا رفيع السند إلى كتابه، فقال الشيخ، شوف القرميين ممن يرون كتاب هذا الرجل، قال: أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي صدوق، عن ابن الوليد اللي هو شيخ الصدوق واللي هو يرجع في التوثيقات والكذا بان على كلام ابن الوليد، فالصدوق من طريق أستاذه في هذا الشأن ومرجعه تقريبا، أو مثلا من عليه معوله في هذا الشأن وهو ابن الوليد. وهذه الفترة هي فترة القميين المتشددين في ماذا؟ في الرواية، والرجل قريب منهم مو بعيد العهد عنهم، مو مثلا من أصحاب الباقر وأصحاب الصادق ورواية مثلا ما أدري كذا عن أبي حمزة الثمالي من الجيل القديم، لا هذا الجيل قريب منه. عن الصفار وهو بعد من الأجلاء، عن إبراهيم بن هاشم عنه، إبراهيم بن هاشم هم واضح بعد وضعه كذا والد علي بن إبراهيم، فمن البعيد جدا أن يكون الرجل غير موثوق. وعبد الله بن القاسم ثقة ظاهرا وإن تردد بين اثنين معروفين، أحدهما ممن روى عنه ابن أبي عمير والآخر من رجال التفسير. نعم بل بل بعد هو اللي يصير حجة يعني رجال التفسير، بل تفسير القمي أحسنت. وعليه فلا يعول على ما فعله المجلسي رحمه الله من رمي الرواية بالضعف، فالسند قريب جدا من الاعتبار وإن لم نملك أن نجزم بأنه معتبر، لكنه جدا قريب من الاعتبار، بحيث إذا انضمت إليه بعض القرائن يصير أنه وثوق بالصدور بلا أدنى تردد وتوقف. أصلا هي الرواية واحدة هي تكاد تكون موثوقة، إن سندها قصير ومشكلتها وين؟ هو في مثلا في هذا الرجل علي بن معبد، وعلي بن معبد هو من يعني أصحاب الكتب الذين يعول عليهم يترجم لهم كذا، وماكو أي غمز في حقهم من جهة، من جانب آخر أنه هؤلاء الذين هم دأبهم أن لا يرووا إلا مثلا بالتحفظ والتدقيق والتثبت أيضا يرون عنه، ويوجد طرق إلى كتابه مو طريق واحد، يعني هذه القراءة من واحد يجمعهم جدا يثقل عليه أن يبني على ضعف الخبر. نعم
الرجل
لا هو همك موثوق به. وشلون نحن قاعد نجي ننطلق منين؟ احنا ننطلق من روايتهم عنا حتى نقيم حاله، فنقول هذا لابد يكون موثوقا عندهم. احسنت، اي موثوق شنو يعني موثوق؟ هو يعني هو قاعد يتحدث عن هذا الجانب.
موثوقيه
بالنتيجة القرائن، هي القرائن لابد أن ترجع عن جدا بعيد، أن يعتمدون فقط على قرائن خارجية. هو واحدة من أبرز وأهم القرائن في الاعتماد على كتاب رجلين من رواية عنه هو صاحب الكتاب.
كثرة الرواية.
نعم. والمضمون وإن دل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن لكنه لا ينفع لإثبات جواز المد والترجيع فضلا عنهما إن كانا بنحو موجب للتطريب عادة. فهذه الرواية لا تنفع، تدل على تحسين الصوت. تحسين الصوت شيء، مده ترجيعه تحويله إلى المقامات كما ذكر، يعني كما هو مثلا شائع وما هو متعارف وإلى آخره، هذا كل الأمر يريد له مراجعة. شقد لطيف لو بعض الناس شلون يتعامل ويا شعائر الحسين عليه السلام بتدقيق، وأن هذا فيه ضرر، وأن هذا ربما يلزم من تشويه بالعناوين الثانوية، حتى يحرمون بعض الشعائر، يجون إلى بحث تجويد القرآن، يبحثوا بنفس النفس التدقيقي التحقيقي والذي يتتبع كل المشاكل ويتابع الأمر. موضوعية الفقهية تقتضي هذا، ولا احنا لازم اذا شيء كان هو شائع عند العام احنا لازم نقتفي في اثرهم؟ ليش مو ابتلاء؟ جدا جدا ابتلاء. انا ما اريد ابني على النتائج يعني، بس هو اقول تبحث تبحث، على الأقل يقولون هذا خلاف الاحتياط مثلا، إذا توقفوا يقولون هذا خلاف الاحتياط أو كذا. والموضوعية في البحث الفقهي تقتضي أن الإنسان بعد ما يلاحظ العناوين والكذا. البحث الفقهي الموجه أصلا هذا مو فقهي، فضلا عن أن يكون موثوق. البحث الفقهي اللي هو متوجه لأن يعرف حقائق الدين، هو هذا لو يدركها لو يقصر عنها فغايته يعذر عنها. أما أنه إذا صار موجه بعد ومتأثر بأمور أخرى بعد، هذه مشكلة كبيرة. على أي حال، الرواية الثانية: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن عمر الصيقل عن محمد بن عيسى عن السكوني عن علي بن إسماعيل الميثمي عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حسن الصوت. هذا السند واضح ضعيف، قدر المتيقن أن هذا رجل، وربما أيضا يوجد آخرون. وسهل هو هم إذا الرواية هي ضعيفة وفيها سهل، تعرفون إحنا موقفنا منها، فبعد مو ما نقدر نعول عليها كثير، لأن هو سهل مو كلش حالة نقي وواضح، فنتوقف في الرواية. فسنده ضعيف على الأقل بالإرسال، على الأقل، وربما أيضا فيه جهات أخرى، ولكن مضمونه مناسب جدا لما ذكر في علم الكلام من كون الأنبياء والأئمة أكمل الناس، وحسن الصوت من الكمالات بلا ريب. أصلا احنا عندنا ذم لقبح الصوت، إن أنكر الأصوات مثلا، يعني واضح أنه هذا الأمر مأخوذ. حسن الصوت هو من الكمالات، ومحض حسن الصوت لا يدل على جواز الغناء، أصلا ما له علاقة، يعني ماكو تلازم بين الأمرين على الإطلاق، الخلط بينهما في غير محله. رواية الثالث: سهل بن زياد عن الحجاج عن علي بن عقبة عن رجل أيضا وقعنا بالإرسال كما تلاحظ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته. وكان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتا. شو المعنى يعني؟ صوتهم حسن مضمون، ما بكل مشكلة، ما بكل دلالة على المدعى الذي قد يحاول أنه مثلا يقرب للمسألة. السند طبعا ضعيف، لكن احنا قاعد تلاحظون قاعد تضافر عندنا القرائن على أنه حسن الصوت هو هذا من شؤون مثلا الأنبياء والأوصياء، وأنه هذا أمر يمتدح وأنه أمر حسن، فمن كان عنده صوت حسن يقدر يحسن شيئا ما، همات يبدو أن هذا الأمر محبوب عند الشارع يذكر. هذا كله ما عندنا إشكال فيه، كل إشكال ما موجود فيه. فسنده أيضا ضعيف على الأقل بالإرسال، ومضمونه مناسب لما تقدم، صالح المضمون مع ما تقدم صالح لتكوين الوثوق في معناه في الجملة. المضمون في الجملة يمكن أنه يثبت، نقول أنه كما أشرنا نقول هذا راح يصير وثوق بالصدور.
على جواز التغني بالقرآن؟
لا عفوا، على تحسين فقط، بس تحسين الصوت. ولا يصلح لإثبات المدعى أو لتضييق معنى الغناء المحرم، يبقى معنى الغناء المحرم على رسله، ماكو تنافي بين هذه الروايات. ولو فرضنا مثلا جاءتنا رواية حرمة التغني بالقرآن، شنو المعنى؟ أنت اقرأ بصوت حسن لكن لا تتغني به، شنو يعني؟ احنا اذا احنا سنقعد كنا الجالسين في هذا المكان نقرأ قرآن، قطعا بعضنا صوته احسن من بعض، نقرأ قرآن نتلو تلاوة عادية، ستسميها ترتيل او تسميها اي اسم كان، لا اشكال ان صوت بعضنا افضل من بعض، الصوت الاحسن. اذا واحد هو نفسه يقدر يحسن صوته يكون أفضل، هذا ما تحسن، شو المانع من هذا؟ شنو علاقة هذا الأمر بالغنى؟ هذه الروايات بعدين نبحث، احنا قاعد نبحث بهاي الروايات، البحث في رواية أخرى لم تأتي يصير يعني خلاف المنهجية المقررة. ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن حسن بن شمون قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن عليه السلام قال ذكرت الصوت عنده فقال إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لم احتمله الناس من حسنه، ربما بعض كمالات الإمام لا يظهرها. بعض الأحيان هو قد يتجنب، احنا موعدنا أن يتجنب الشهرة، بعض الأحيان يصير الأمور بهذا الشكل، يعني هو ما يريد أن تتسلط الأضواء عليه بشكل إلا حيث ما هو مثلا ضروري ومهم. عندنا بعض النصوص أصلا هو يعني تنهى عن أن يكون الإنسان مشهورا. مشهور شنو يعني؟ ظاهر أنه تتركز عليه الأضواء ويلاحظ وكذا، بعضها هو الذي يؤدي دوره بشكل يكون مع الناس، وتجنب الشهرة ربما يعني الغرض الأساس منه غير عوالم الإخلاص وكذا. هذا الإمام أصلا يعني ما له معنى أن واحد يتكلم في هذا الشأن بالنسبة إلى حاله، ولكن دفع غائلة الأعداء عنه هذا وجه. فهو الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يؤدون الضروري من أدوارهم، لأن واضح أنه يتقون، يؤدون الضروري من أدوارهم فيقتلون. واحد يجي يقرأ أعمار الأئمة، هو أصلا هذه النظرة هي النظرة تورثه حزنا طويلا أن هذه الشخصيات العظيمة وإذا بها أصلا بعضهم يعيشون يعني ربع أعمار المعمرين الآن المتعارف، ربع أعمار المراجع. الإمام الهادي سلام الله عليه شنو مثلا 28 سنة؟ شنو المظلومية؟ ولا هذا الرجل لو العظيم لو يبقى مثلا سن عمره 90 سنة 80 سنة، يعني كأنه راح يصير عندنا مثل الإمام الهادي كم شخص، شنو من يعني خسارة عظمى. فالمهم فهذا تجنب إظهار الكمالات وإبرازها ربما يكون هذا مناشئه. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يوجد كمال عنده، لكن هذا الكمال ليس كما ذكر السيد الخوي رحمه الله متقوم بأن يمد في صوته وأن يرجعه وأنه كذا، لا، هو صوت هو يكون له تأثير كبير. والسند أفضل، خلينا نكمل. قلت ولما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون، يعني هو بحدود ما يطيقون. يعني ماذا يعني؟ هم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبرز كمالاته لكان الأمر بشكل مختلف. المهم هذا المضمون أيضا يتضافر مع المضمون السابق رغم ما فيه من مشكلة في السند، لا أظن أنها تخفى عليكم. محمد بن الحسن بن شمون ربما أنه يقال أنه كان ضعيفا، لكن قد يمكن تصحيحه في استنادا إلى رجال كامل الزيارة. ولكن المشكلة في النوفلي، هذا الرجل النوفلي غير هو النوفلي المعروف، يعني علي بن محمد النوفلي لم يرد فيه توثيق، فمن ثم الرواية لا يمكن التعويل على صحتها. ولكن المهم أن هذه طائفة الروايات، وإن كان هي بقية منها شيء، طائفة الروايات التي تتحدث عن تحسين الصوت وبيان كماله بالنسبة إلى القرآن أو هو بحد نفسه، هذه الروايات لا تنفع. ولولا أن السيد الخوئي مع جلالة قدره قد ذكرها، أصلا لم نجد لها أي مبرر أنه نذكر. لكن ربما هو كلام السيد وأمثاله يمثل بعد احتمال علمي في الوسط العلمي يحتاج أن الإنسان يتصدى له، ولا إحنا لو خلينا وطبعنا نجد أن هذه الروايات لا علاقة لها بالمطلب، أصلا ليس محلها أن تذكر، لكن بعضها نذكر من باب توضيح الحال ودفع الإشكال. والحمد لله رب العالمين.